بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بدايةً أسأل سؤالًا: من هو الموفق والمسدد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نريد شابًا صغيرًا. أين الصغار؟ دخل هذا الصغير، نسألك، أسألك، من هو الموفق والمسدد؟ منو الموفق والمسدد؟ الله موفقنا مسددنا، من هو؟ هل الذي عنده عمارات، سيارات، أرصدة كثيرة، عزب كذا إلى آخره؟ من هو؟ هو الذي يغتنم فترة وجوده في هذه الدنيا. الفترة هذه قصيرة جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. هل تضمن أن تعيش للـ60 أو الـ70؟ وإذا عشت ماذا ستفعل؟ هل ستكون هذه الفترة في طاعات من أولها إلى آخرها، أم تعتريها ما تعتريها؟ إذن اغتنم واجتهد، ومن الاجتهاد أن تغتنم مواسم الطاعات والنفحات التي تمر بنا، وهذه من رحمة الرحيم الرحمن. تخرج من رمضان فتدخل في العشر الأول من الحجة، وهكذا. والموفق هو الذي يغتنم هذه المواسم. أرأيتم إلى حالنا؟ ونتكلم عن نفسي طبعا، أنتم إن شاء الله على خير كبير. انظروا إلى حالنا مع العروض الدنيوية. إذا سمعنا عن خصومات وتنزيلات في محل معروف وكبير وعند ماركات، ماذا نفعل؟ الناس يهجمون على تلك المحلات طمعا في تلك البضائع الرخيصة. طيب ماذا عن مواسم النفحات والطاعات وكسب الحسنات ونيل رضا رب الأرض والسماوات؟ هل يعقل إنسان يغفل عنها؟ ولهذا الجهات المعنية تنظم محاضرات، والتي من خلالها يذكرون أنفسهم وإياكم بفضلها وماذا يشرع فيها. ولا شك أن الإمام فعل وسيفعل هذا الأمر، ولكن هذا من باب التأكيد. من المواسم التي هي في طريقها إليكم، سلوا الله أن يبلغكم إياها. هل هذا فقط؟ وأن يعينكم على اغتنامها. ما يكفي أن الإنسان يبلغ مواسم الطاعات، ربما وفق لإدراكها لكنه لطخها بما يعود عليه بالضرر في أمر دينه. إذن سل مولاك أن يوفقك لإدراك هذا الموسم الذي هو في طريقه إلينا، أعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. يا فوز من سيدرك هذه الأيام، ويا فوز من سيستغل ويغتنم هذه الأيام. ربما أناس فارقوا أو سيفارقون الدنيا قبل إدراكها. نبيكم صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. ماذا قال بعد ذلك؟ هل قال هذا من الأغنياء من الأثرياء؟ لا، قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. صلينا مع إمامنا، وربما البعض قال الصلاة طويلة، أنا عن نفسي أصلي صلوات، مساجد أخرى لا نصلي بهذا الطول. ربما البعض قال طويلة، متى سينتهي؟ لكن إذا انتقل إلى قبره ربما قال لنفسه ليته طول حتى يظفر على الحسنات، حتى يستمع إلى كلام رب الأرض والسماوات. في أعظم كلام الله عز وجل. تستعجب وتستغرب حينما تجد أناس في لذة عارمة كبيرة حينما يستمعون إلى كلام البشر. مثلا في بعض الحفلات يذهبون قبل الموعد بساعات، وفي ذاك المكان ازدحام شديد وكبير، مع هذا يتحملون وربما على أرجلهم يقفون وما يشتكون. لماذا في مواقع الطاعات نشتكي؟ أذكر موقفا لا أنساه، دخلت في مسجد والإمام قال استووا، وإذا برجل من خلفه مباشرة استوينا يلا صل. شو هذا؟ أنت إمام أم هو الإمام؟ أنت مأموم وهو الإمام. ما ذكر ذلك لأن الصفوف مستوية يخبره ويعلمه، ولكنه مشغول، انشغلنا عن صلاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لبلال؟ يا بلال أقم الصلاة أريحنا بها. راحته في صلاته، لو صلينا على الوجه المطلوب لاسترحنا في صلاتنا، لا جئت للصلاة حزينا ولا خرجت فرحا مسرورا، لكن بكيفية دخولنا في هذه الصلاة. ابن القيم كان يقرأ سورة الفاتحة على ماء زمزم ويشرب ويقول أجد البرء التام. فعلتم؟ ربما البعض فعل ووجد نفعا، والبعض ربما لم يجد نفعا، لكن هل قرأت كما قرأ؟ هل يقينك كيقينه أم من باب التجربة؟ يختلف حال هذا من ذاك. إذن إخواني فلنغتنم مواسم الطاعات. ثم لما أهيجكم وأحثكم، ليس معنى هذا أن نقضي الليل والنهار في الركوع والسجود. انظروا الأشياء المطلوبة، خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة. اليوم عبارة عن كم ساعة؟ اليوم والليلة ها كم ساعة؟ بلعوسك شوية، 24 ساعة. الصلوات الخمس المفروضات، وعلى هذه الصفة في القراءة التي قرأها الشيخ، كم تأخذ من 24 ساعة؟ عندك جواب؟ كلها على بعضها 10 دقائق. شوفوا ما تصل إلى ساعة على طريقة الصلاة المساجد الأخرى. أنا ما أعرف عن صلاة الشيخ في الهجر ماذا يقرأ، هل يمشي على الطريقة النبوية أو لا، تمكنونه أو لا، ما تستغرق ساعة الصلوات الخمس المفروضة. ثم ماذا؟ الحج في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، الصيام في العام مرة، الزكاة إذا حال الحول بلغ المال النصاب، مع ترك المحرمات، وإذا بك فزت بجنة عرض السماوات الأرض. فحينما نتكلم مش أمور كثيرة، لكن الجنة درجات، من أراد من يريد أن يترقى في درجاتها فعليه بعد رحمة الله بأن يستكثر من المستحبات التي ترقي في الدرجات. انظروا إلى حرصنا على الترقي في الدرجات الدنيوية. أنا موظف أباكون رئيس قسم، رئيس قسم أباكون مدير إدارة، مدير إدارة بيكون مدير تنفيذي، تنفيذي مدير عام، إلى أن يموت وهو عند أمان في الدنيا. ربما هذا حافظ على دينه فهو خير على خير، لكن إذا انصرف إلى دنيا وإلى تنميتها وترك آخرته يا حسرته. هل إدارة والمسؤولية والأموال ستنفعه في قبره؟ لا، إنما الحسنات. لهذا الإنسان لما يموت يتبع ماذا؟ ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان: الأهل والمال، ويبقى العمل. فاعتني بما يبقى مع حرصك طبعا على أهلك، ولا بأس من أخذ نصيبك من الدنيا، لكن أن ننكب على المال وننسى العمل. إذا تذكر ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يذكر الصحابة بالآخرة وبالرحيل حتى يستعدوا، لا حتى نعكر عليكم الدنيا. الآن ربما البعض إذا حدثنا عن الآخرة قال أخي أنت ما حصلت موضوع إلا الموت. يا أخي من قال لك أن الموت بس فقط عذاب ونكال وجحيم؟ الموت راحة ألم تسمع أن ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما مر جنازة قال مستريح ومستراح من؟ فسألوه فقال أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، إلى آخر الحديث. إذن المؤمن يستريح بموته، دنيا تعب، نصب، هموم، غموم، حروب، كروب، آفات، يوم كورونا، يوم شو بعد مرض جديد، ولابسين كمامات كذا إلى آخره. إذن هناك الراحة، لا تحزن. بعض الناس في خوف وجل بموت، شو يعني بتموت؟ بتنتقل إلى أرحم الراحمين، إلى الله الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك. الله أرحم بعبده من هذه بولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين. إذن الاجتهاد، الاجتهاد واغتنام مواسم الطاعات، ومنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أيام عظيمة جليلة. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا أقسم بها، قال والفجر وليال عشر. فسر الليالي العشر غير واحد من السلف بأنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وصح هذا ابن كثير رحمه الله. إذن الله جل وعلا أقسم بها، وذاك يدلكم على أهميتها لهذا المولى جل وعلا أقسم بهذه الأيام، وهي كذلك. أيضا مما يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر. الدنيا عبارة عن أيام، لكن بعضها أفضل من بعض، ولله أن يفضل ما شاء على ما شاء. تعرفون أن العلماء اختلفوا في التفضيل بين العشر الأول من شهر ذي الحجة مع العشر الأواخر من رمضان؟ هل تعلمون هذا؟ اختلفوا، هل هذه أفضل أم هذه أفضل؟ وخرج بعض العلماء بقول وسط، فقال قال العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار الليالي، لأن من لياليها ليلة القدر. وقال العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل باعتبار الأيام، لأن من أيام يوم عرفة ويوم النحر إلى آخره، إلى هذه الدرجة. لكن مع هذا انظروا إلى عنايتنا بالعشر الأواخر من رمضان، وإلى غفلة بعضنا عن العشر الأول من شهر ذي الحجة. إذن هي عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا فضل هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه الصورة فقط تستثنى. إذن الأيام، إذن أعمال الصالحة محبوبة إلى الله في هذه الأيام، فإذا عرفت فاحرص عليها. وهذه المحبة تنصب على المتلبس بالعبادات والطاعات في هذه الأيام التي ستمر سريعا، لا تستصعب مواسم الطاعات. رمضان مرة كلمح البصر، شهر كامل، فكيف بعشرة أيام؟ الإمام الآن يخطب الجمعة، أنا عن نفسي خطيب، اليوم اخطب الجمعة، أشعر أن يوم الثاني ارتقيت المنبر مرة أخرى من سرعة مرور الأيام والليالي. إذن هي عظيمة بدليل ما ذكرنا من الأدلة. ولهذا أبو عثمان النهدي رحمه الله كان يقول كانوا، أي السلف، يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. فعظموها، وذلك بأن تتعرفوا على فضلها، وأن تجتهدوا في اغتنام خيراتها وبركاتها عن طريق الاجتهاد في الأعمال الصالحة. سألوا الله كما قلت وأسلفت أن يبلغكم هذه الأيام المباركة، وأن يعينكم على اغتنامها. سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين، كان إذا دخلت العشر من ذي الحجة اجتهد اجتهادا كبيرا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكذلك يفعل. فنحن فلنفعل شيئا بما نستطيع. في ماذا نجتهد؟ في عموم الأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذن أنت ممكن من كل الأعمال الصالحة، افعلها وائتي بها، لكن في مقدمة ذلك احرص على الإتيان بالفرائض. أما أن تحرص على النوافل وأنت مضيع للفرائض، لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كما في الحديث القدسي. إذن فلنجتهد في عموم الطاعات، ومن الطاعات التوبة، وكلنا بحاجة إلى التوبة. المتكلم قبل السامع، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون، والله أعلم بأخطائنا. ليست الذنوب فقط زنا وربا، هناك ذنوب قلبية ربما وقع فيها من يظن أنه من أهل الصلاح، ربما تكبر متكبر بعلمه أو بفهمه أو بمحفوظه، وهذه معاصي، واحتقر الناس من حوله، هذه معاصي. ما يدريك لعلك تكون من أهل الحفظ والدراية، وذاك أفضل منه لنقاوة قلبه. فالإنسان ما ينظر إلى الناس نظرة احتقار. إذا فلنجتهد في التوبة والعودة والرجوع إلى الله جل وعلا. فإن كنت متلبسا ببعض المعاصي، فرصة في مواسم الطاعات أن نبتعد عنها. ابن رجب رحمه الله يقول: احذروا المعاصي فإنها تمنع الرحمة في مواسم المغفرة. يا خسارة من يتلبس بالمعاصي في مواسم الطاعات. فلان مجتهد في الطاعات، والآخر كذلك، والثالث كذلك، والرابع مجتهد، لكن في ماذا؟ في المعاصي والسيئات. ماذا تفعل؟ هذا كحال كما في المثال الذي ضربناه، الناس في ذاك المحل لشراء الأمتعة الغالية بأثمان رخيصة، وهذا واقف عند الباب لا يبالي، بل ربما يأتي بأمور تضره. وأين هذا المثال مما نحن بصدده؟ إذن الله الله بالتوبة والعودة، فرصة أن نرجع إلى الله في مواسم الطاعات، وتكون قاعدة لبقية الشهور. أيضا من الأعمال المشروعة الحج. حججتم؟ حجيتم؟ ساكتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة وتظل الضالة. ألم يتوقف الحج في سنة من السنوات؟ انظر إلى النبي الناصح لكم، كنا نذهب متى ما نريد، سيما في هذه الدولة، في دول أخرى ينتظرون، ويقدم الإنسان للحج ولا يأتيه الدور إلا أن يصبح كبيرا في سنه، مع هذا يذهب بهمة عالية، ونحن كنا في سعة. مع هذا ربما البعض قصر ولم يذهب، ذهب إلى شتى بقاع الأرض بقصد السياحة، ولا نمنعه، لكن أين أنت؟ من أقرب مكان، من مكة، حتى أن الأسعار كانت رخيصة للذين ذهبوا في السابق، الآن ارتفعت وارتفعت، لماذا لا نغتنم؟ إذا من العبادات الحج، ومما يحصل في الحج إذا أردت أن تتحمس للطاعات فاقرأ عن فضائلها. مما يكون في الحج ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا، يقول عبادي، فيباهي بهم الملائكة، يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. من اطلع على هذه الفضائل العظيمة ذهب بقلبه قبل بدنه. الناس يحجون على نوعين، منهم من يذهب ببدنه دون قلبه، ومنهم من يذهب ببدنه وقلبه، ومنهم من يذهب بقلبه معهم وان تخلف ببدنه. إذن الله الله، من لم يذهب فليذهب، من سنحت له الفرصة فلا يتأخر، فلا يدري ماذا يعتريه. اذهب وأنت في تمام صحتك وشبابك وقوتك حتى تأتي بالطاعات وأنت في لذة، لا في كبر ومرض ولا تتمكن من أداء الطاعات، لا سيما للمتزوجين. عرستوا ولا بعدكم؟ اذهبوا في بداية الزواج والمرأة خفيفة ولا تشتكي أين نضع الأبناء والبنات، اذهبوا في البداية. إذا من الأعمال العظيمة الحج إلى بيت الله جل وعلا. أيضا من الأعمال العظيمة والمشروعة في هذه العشر ماذا؟ نباك أنت تقولنا. الصيام، صيام ثم شئت من هذه الأيام، إلا اليوم العاشر، لأن يوم شو؟ لأن يوم العيد. وإذا ضعفت فلا أقل من اليوم التاسع وهو يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أرأيتم إلى رحمة الرحيم الرحمن في سورة الفاتحة نقرأ الرحمن الرحيم، هذا مش من فراغ. بعض البشر قد اسم مثلا لا يدل على المسمى، أما الله جل وعلا فله الغاية في الكمال. انظروا من رحمته أنه رتب الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة بصيام يوم واحد فقط، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن مفطرات معينة، وإذا بك ظفرت على تكفير سنتين ماضية وقادمة. شو تبون رحمة أكثر من هذا؟ وهناك رحمات كثيرة تنتظركم في الآخرة، وهذا يفتح باب الرجاء. والمؤمن ينطلق إلى ربه خائفا راجيا، وبهذا يصل. وأما إذا قدم شيئا وألغى الآخر فلن يصل إلى مولاه. إذن الله الله بالصيام، لا سيما يوم عرفة. أيضا من الأعمال المشروعة، طولنا أنا لعوزكم ثلاثين، أظن مرة ثانية ما بيحضرون عند المطاوعة. أيضا من الأعمال المشروعة الإكثار من ذكر الله جل وعلا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فسرها ابن عباس بالعشر الأول من شهر ذي الحجة. إذن أكثر من ذكر الله، لا سيما التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واحرص مع التكبير على استحضار واستشعار معاني هذه الأذكار، سواء تكبير أو تسبيح أو تهليل أو تكبير، لها فوائد كثيرة عديدة تعود عليك. مثلا التكبير الله أكبر، من قال هذه العبارة عن استشعار لهذا المعنى واستحضار لعظمة الله لا يخشى مخلوقا، لا يخشى لا مخلوقا ولا دول عظمى ولا كبرى ولا غيره، لأنه يركن إلى ركن شديد، الله جل وعلا أكبر من كل شيء، بقوله كن فيكون يفعل ما يريد. أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أغرق بما كان يفتخر به. أين قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. ماذا حصل له؟ فخسفنا به وبداره الأرض الذي كان يفتخر بها. إذن استشعر. وهكذا حينما تأتي بالتحميد بعد الصلاة، الحمد لله الحمد لله، على شو الحمد لله؟ تعرفون على ماذا نحمد الرب؟ على كمال صفاته وعظيم إنعامه. كمال صفاته صفات الله ليست كصفات المخلوق. تمر في القرآن وبالسنة على أسماء وصفات كالعليم، فعلم الله ليس كعلم المخلوق. الله عز وجل لم يسبق علم جهل ولا يتخلل نسيان، أما علم المخلوق. ومنهم عبد الرحمن مثلا، يوم الأيام كنت ما أعرف واحد زائد واحد كم، دخلت بدرسه وتعلمت، ولما سأكبر في السن ربما الله يحفظنا وإياكم يسألوني منو عيالك، ما تعرف عيالك، ما تتعرف على أبنائك، وصلت إلى أرذل العمر. أرأيتم؟ تعلم أشياء ولا تعلم أشياء، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم بأحوالنا. ولهذا الإنسان إذا دعته النفس المعصية، البعض ماذا يفعل؟ ينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، لكن هل في يوم من الأيام رفع رأسه للسماء؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ استشعر هذا. إذن فلننشغل بالذكر في هذه الأيام الطيبة المباركة. وأيضا من أيام من الأعمال المشروعة ما بطول عليكم، منها على وجه السرعة الأضحية، ومنها على وجه السرعة صلاة العيد. احرصوا على الأضحية، من استطاع أن يفعل هذا، والعلماء اختلفوا والكثير منهم أنها سنة مؤكدة. وأيضا احرصوا على صلاة العيد، على شهودها برجالكم ونسائكم وأطفالكم. الإنسان يستشعر العيد في المصلى، وإذا تعذر فذهب إلى المسجد. وأما أن تنام في هذا اليوم تشعر بالعيد، تشعر بأمور كثيرة، المساواة بين المسلمين واجتماع المسلمين، أمور كثيرة وفوائد متعددة تترتب على شهود صلاة العيد، غير الأجر والثواب المترتب على هذه الصلاة، غير التوجيهات والنصائح التي تبذل من الخطيب. مع هذا ربما تخلف متخلف. يا أخواني فلنتعاون على حضور مجالس العلم، ما بطول، هذه من الأعمال المشروعة، ابحثوا عن بقيتها، لكن لنتعاون على استمرارية الدروس والمحاضرات. لا شك أن الشيخ من حين إلى آخر يشرع في دروس وفي محاضرات، عملية التدريس تحتاج إلى ملقي ومتلقي، وإلا لم تتم. فلهذا إذا سمعت بدرس أو محاضرة احضرها كنت فارغا، وادعو غيرك إلى حضورها، وهذه من الغنيمة الباردة. إذا دعوت غيرك فحضر واستفاد فلك أجر الدلالة على الخير، مع أنك لم تعلم ولم تتكلم بكلمة. فنشر العلم عن طريقين: بالمباشرة، أن تتحدث، أن تعلم، أن تؤلف، أو بالتسبب، أن تدعو الناس إلى الحضور أو تطبع كتب أهل العلم. هذا ما تيسر، ولا أريد أن أطيل عليكم، واستسمح كثيرا من هذين الشابين، بغينا نلطف الأجواء نسألكم، ولم أرد أن أحرجكم، سامحيني ولا بتحاسبوني يوم القيامة، لا عوزنا هذا المطوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.